بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: أصل. وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. شرح: يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم، أو بأكثر كقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. يكون المبتدأ هو الضمير المنفصل، هو والغفور خبر، والودود خبر ثاني، وذو العرش بعده، المجيد على الرفع يكون أيضا خبر بعد خبر. قال: وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت. قال في الحاشية: قوله وقدر لما عدا مقدرا، وقدر لما عدا رد بأنه تكلف لا داعي إليه، يعني التكلف أن نجعل لكل خبر مبتدأ، هذا هو التكلف، والأسهل والأيسر أن تجعلها كلها أخبار لمبتدأ الأول. قال: لأن الخبر حكم، والحكم يجوز تعدده كما في الصفات. نعم، كما في الصفات تصف زيدا بأنه كريم، بأنه شجاع، بأنه ذكي، بأنه تعدد الصفات يجوز لموصوف واحد. والخبر بمنزلة الصفة، كأنك تصف المبتدأ بأوصاف متعددة فلا مانع. قال: وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت، سيكون وهو الغفور، وهو الودود، وهو ذو العرش المجيد، وهو ذو العرش، وهو المجيد، وهو فعال. قال: أي وهو الودود وهو ذو العرش، وأجمعوا على عدم التعدد. طيب، هناك الأصل أنه يجوز التعدد، لكن هناك مسائل لا يجوز التعدد. قال: في مثل زيد شاعر وكاتب، سيأتي. قال: وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب، وفي نحو هذا حلو حامض، لأن هذا كله لا تعدد فيه في الحقيقة، يعني هذا التركيب زيد شاعر وكاتب، الزيدان شاعر وكاتب، هذا حلو حامض. قال: أما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه، لأن وجود الواو يدل على المغايرة بين الأول والثاني، زيد شاعر وكاتب. وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد، يعني الزيدان شاعر وكاتب، فيكون خبر لأحدهما الذي هو شاعر وكاتب للثاني، فلا تعدد للمبتدأ. قال: وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مز، منهم من قسمه تقسيما آخر سنذكر منه شيئا. قال: قوله فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد اعترض بأنهما حينئذ يكونان بمنزلة المفرد، يعني هذا حلون حامض، يقول ليس هذا خبر أول وثاني وحامض خبر ثاني. فيلزم خلو كل منهما على انفراده من الضمير، ويلزم خلو الخبر المشتق من الضمير، وجب أن في كل منهما ضمير استحقه المجموع وهو ضمير المبتدأ، وليس في واحد من الخبرين بخصوصه ضمير، وإن لزم خلوه وخلو من المشتق الضمير يجوز ذلك. طيب قوله إذ المعنى هذا مز، يعني أن المزازة كيفية متوسطة بين الحلاوة والحموضة، صرفة حلون صرف وحامض صرف وطعم بينهما، وليس في الرمان طعم الحلاوة وطعم الحموضة إذ هما ضدان لا يجتمعان، وإنما الموجود فيه طعم بين بين. ولا شك أن هذا معنى يغاير معنى زيد كاتب شاعر، وأنه جامع بين الصفتين، إذ كل من الصفات موجودة فيه فليتأمل. والميم في مز مضمومة. من أهل العلم من النحويين من قسم التعدد إلى تعدد في اللفظ والمعنى، وضابط ذلك صحة الاقتصار على أحد الألفاظ، يعني الأول تعدد في اللفظ والمعنى، تعدد الخبر تعدد في اللفظ والمعنى، وضابط ذلك صحة الاقتصار على أحد الألفاظ، مثل زيد كاتب شاعر شجاع كريم، هذا تعدد في اللفظ وتعدد في المعنى، فزيد موصوف بأنه كاتب، والكتابة غير الشعر، والشعر غير الشجاعة، الشجاعة غير الكرم، الألفاظ متعددة والمعنى أيضا متعدد. والثاني تعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، مثل هذا حلون حامض، تعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، مثل هذا حلون حامض، فهذا لا تعدد فيه، هذا يكون خبر أول خبر ثاني. والثالث أن يتعدد لتعدد صاحبه، في الصورة الأولى إذا تعدد اللفظ والمعنى ما حكم العطف موجود عندكم؟ إذا تعدد الخبر في اللفظ والمعنى ما حكم العطف؟ مذكور عندكم؟ وجدتم شيئا؟ يجوز. ها؟ والتعدد في اللفظ دون المعنى يجوز العطف؟ ها؟ لا يجوز. الآن التقسيم هذا باعتبار في الخبر المتعدد العطف وعدمه. والثالث أن يتعدد لتعدد صاحبه إما حقيقة نحو بنوك فقيه وشاعر وكاتب، أو حكما إنه إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، فهذا الثالث يجب فيه العطف واجب، بنوك فقيه وشاعر وكاتب، هذا متعدد لتعدد صاحبه، بنوك مبتدأ وبعده خبر، هذا يعني يعطف بحرف العطف بين هذه الأخبار. أو حكما، التعدد حكمي وليس حقيقي، إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر، فهذا يجب فيه العطف. الخلاصة يجوز أن يتعدد الخبر؟ يجوز. قال أصلا وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. شرح، قد يتقدم الخبر والأصل أن يتأخر، الأصل أن يكون الخبر متأخرا. لماذا؟ لأنه في الوصف. قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا ووجوبا. فالأول نحو في الدار زيد، قوله تعالى سلام هي، وآية لهم الليل. قال وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا يدعي إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. الجواز يتقدم جوازا إذا لم يمنع من ذلك مانع، ليس هناك ما يمنع أو ما يوجب التقديم، لا ما يوجب التقديم ولا ما يوجب التأخير، فيجوز تقديمه. ففي الدار زيد، يقول زيد في الدار وفي الدار زيد، ليس هناك ما يمنع. زيد المبتدأ وفي الدار جار ومجرور متعلق محذوف خبر، قدمت وأخرت. سلام هي، سلام خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخر، قدم الخبر هنا لأن المبتدأ معرفة، ما جوازه. وآية لهم الليل، الخبر آية وهو نكرة، فقدم الخبر. قال والثاني كقولك في الدار رجل وأين زيد، وقولهم على التمرة مثلها زبدة، يعني هذه ثلاث صور، ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع في وجوب تقديم الخبر، سيفصلها وبقي رابع سيذكر. قال وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة، فإن طلب النكرة الوصفة لتختص به طلب حثيث. قال فالتزم تقديمه دفعا لهذا التوهم. الآن في الدار رجل، الأصل رجل في الدار، رجل في الدار، رجل نكرة، والنكرة حتى تكون مفهومة ومعلومة تحتاج إلى وصف، تحتاج إلى صفة، إلى أن توصف النكرة حتى تكون واضحة. رجل في الدار، سيلتبس في الدار لأنه صفة لرجل، لأن في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف، محذوف خبر، وهذا أيضا المحذوف فيه ضمير مستتر، فعندنا الآن خبر وضمير مستتر ومتعلق. فالنكرة إذا جاء بعدها جملة يناسب أن تكون صفة، أن تكون صفة، والصفة تتبع الموصوف، تكون الصفة بعد لا تتقدم عليه، فسيحصل لبس. هل أردت أن تصف رجل بأنه في الدار أم تخبر عنه؟ فإذا قدمت الخبر في الدار رجل، لا يحتمل إلا الخبرية، ولا يصح أن تقول في الدار صفة مقدمة ورجل موصوف مؤخر. لماذا؟ على قاعدة، لأن صفة لأن صفة لا تتقدم الموصوف. فلذا قال فإن طلب النكر الوصف لتختص به طلب الحديث فالتزم تقديمه دفعا لهذا التوهم. فإذا قدم الجار والمجرور على هذه النكرة في الدار رجل، هل يمكن أن تتوهم أن في الدار صفة لرجل؟ لا، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. فلماذا وجب هنا في الدار رجل تقديم الخبر؟ حتى لا يلتبس الخبر. قال وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته. الآن أين زيد؟ أين زيد؟ أين اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. لماذا جعلوا اسم الاستفهام هنا خبر مقدم؟ يعني أصلا تقول زيد أين، خلاص زيد مبتدأ وأين هو الخبر، لكن قدموا لأن له الصدارة. اسم الاستفهام الصدارة، أين زيد، أين محمد، متى سافرت، متى جئت، كيف حالك. قال في الحاشية قوله إخراج ما له صدر الكلام والاستفهام عن صدره. قال الرضي، ينقلون غالبا عن الرضي، قال الرضي قال الرضي في أي كتاب الرضي هذا؟ أنا أسأل. لا، شرح كافية ابن الحاجب، ابن الحاجب له كتاب الكافية الشافية، الكافية في النحو والشافية في الصرف، شرحها الرضي، شرح الكافية وشرح الشافية، الكافية في النحو والشافية في الصرف. وكتاب هذا كتاب ابن الحاجب الكافية يعتمده هؤلاء القوم، كما كان يذكر أنهم يدرسون في جامع الهادي هنا في صنعاء. ولما كتب بعضهم ردا على شيخ مقبل وذكر أن الرفع اليدين أو الضم أنه ممنوع أو مكروه، قال لأن في الصلاة شغل. فقال الشيخ قوله إن في الصلاة شغل، قال هذا من الخذلان أو كذا. قال وأنت يا فلان قد درست كافية ابن الحاجب وتزعم أنك في هذا الفن، فهذا من عدم البركة في العلم. قال لأن في الصلاة إلى شغلة، قال إن الصلاة شغل. ويقول لو أنت قد درست كافية ابن الحاجب، يقول لا شغل وجد هذا في رياض الجنة. وشرح الرضي شرح نفيس، أحسن شرح يعتبر وفي فوائد عظيمة، شرح كافية ابن الحاجب. فيقول عنده تشيع، شيء من التشيع. قال الرضي وإنما كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك مما يغير معنى الكلام مرتبة الصدر، لأن السامع يبني الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله، فلو جوز أن يجيء بعده ما يغيره لم يدري السامع إذا سمع بذلك المغير هو راجع إلى ما قبله بالتغيير أو مغير لما سيجيء بعده من الكلام فيتشوش ذلك ذهنه. هذه مناسبة يذكرونها. وقل هكذا قال العرب، القرآن والسنة على هذا. قال وفي الثالث عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، في قلم على التمرة مثلها زبدة. من يريد أن يتعلم الإعراب الذي يحاول في باب الإعراب هذا يحدث نفسه أن يدرس، والذي ما يريد أن يعرب ما يحدث نفسه أن يدرس. ومن أسباب هضم العلم والاستفادة أن تحدث نفسك أنك تدرس. إذا لم تحدث نفسك أنك تدرس ستبقى مكانك راعي، كما قال شيخ الألباني عن بعض الجماعات، قال حالهم حال ذلك المثل، مكانك رايح. إذا لم تحدث نفسك بالتدريس ستبقى مكانك رايح. عجبني بعض الأخوة كان في دماج كان عنده استفادة في هذا الفن، كان من يأتي يطلب منه درسا يقول بشرط أن تدرس، أدرسكم لكن بشرط أن تدرسوا، ويلزمهم إلزام أن يدرس، فهذه ثمرة التعلم. أما يدرس ولا يدرس فما استفاد شيئا. العلم هكذا، أنت ربما قد تتخوف من التدريس، تظن أن التدريس صعود جبال الهملايا التي يقولون، لماذا يمثلون بها؟ وهو سهل بإذن الله عز وجل، تقدم إلى التدريس وقال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، مع شيء من المعرفة، وتجد أن الله عز وجل يفتح وتتفتح لك المعلومات أكثر وأكثر وأكثر مما كنت عليه في الدرس، حيث تدرس تستفيد أضعاف أضعاف ما استفدته في دراستك. يا ابن آدم أنفق وانفق عليك، وأي طالب تراه برز فإنه يدرس، فإنه يدرس. أما عدم حتى ولو درست واحد أو اثنين أو أهلك يكفي، تبدأ شيئا فشيئا، تعود نفسك على التدريس ما شاء الله لو قد انطلقت، لكن دائما يريد يدرسه بس، يفتح دروس له لنفسه ما يدرس، اغسل يديك. ترى هذا حتى في الدراسة النظامية يدرس وبعدها يدرس، يعملون له دورة تدريبية، يقول يدرس في المعهد يلا دورة تدريبية، يذهبون بهم إلى المدارس يتدرب على كذا، على المخاطبة وعلى التدريس، وبعدها وظيفة، يمسكون وظيفة يدرس، يتخرج من الجامعة ويعينونه مدرسا بعد ذلك، يأخذ الشهادة وجاء التعين بالتدريس. وطالب العلم باب أولى، خير ما شاء الله حاصل، ستجد من تدرس في المراكز هذه، فيها بركة عظيمة، بركة لا نظير لها، حتى ولو خرجت دعوة في مكان تدرس في مسجد وتكون في منطقة، الغالب أنت الذي تطلب من الطلاب أن يحضروا، أما في المراكز غالبا في الغالب أنت يطلب منك أن تدرس أنت، والطالب يأتي متفرغ وهو راغب في ذلك، فأي فن تريد أن تدرس فيه تدرس إذا أحسن ذلك، وستجد من تدرسه، تجد من تدرسه. وكان حال طلاب العلم في دمج على بعض ما كان يعرف، ويعلن درس ويدرس مع واحد أول ما يعلن درسه، ويصبر حتى ينتهي من درسه، وإذا ما استمر أعلن مرة ثانية، ما أدري لو عنده ثلاثة أربعة، ويعلن مرة ثالثة عنده حلقة أكبر، فإذا اشتهر وكان مغموصا ما يدرى ولا عنه ولا يعرف، وإذا أمامه أمة من الناس، استمر في التدريس، وما بينه والآخر سيفتح فلان فلان درسا في كذا وكذا، ما شاء الله سيفتح فلان هو نفسه في درسا في كذا وكذا، طعم خلاص طعم، حتى ينضبط الوقت، سبحان الله ينضبط الوقت وتذهب الشواغل بالتدريس وترتيب الوقت. وبعدم التدريس كما قلت لك، كما قلت لك اغسل يديك أنك ستستفيد، تدرس الكتاب وتهضمه هضما ثم تتركه وراء ظهرك بعد سنة سنتين كأنك تريد أن تدرسه من جديد، وإلى متى؟ ها من يريد؟ هذه جملة اعتراضية لا محل من حيث الإعراب، لكنها في إن شاء الله تكون توجيهية. ها عبد الرحمن، على حرف جر، والتمرة اسم جر بعلى هكذا، ما هكذا أخذنا، نسيت لا زالت أرجلنا خضراء من خوضنا في البحر، الجار والمجرور متعلق محذوف دائما، الظرف والجار والمجرور دائما متعلقان في كل باب، في باب الخبر، في باب الصلة، في باب الصفة، في باب الحال. نعم، الجار والمجرور والظرف لهم متعلق. واصل يعني إذا تقول على التمرة جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، مثل مبتدا مؤخر. نعم، لماذا تمييز؟ إذا سبق لك معلومة فسيأتي. نعم، قد سبق معلومات. لماذا تمييز؟ من يحب أن يكمل؟ لماذا تمييز؟
لأنها رافعة
إبهام. على التمرة مثلها، إيش مثلها؟ سبدا مثلها، حلاوة التمرة مثلها، قشرا فرفع الإبهام. لماذا قدم الخبر وجوبا على التمرة مثلها؟ لو قدم المبتدأ سيصير التركيب كيف؟ مثلها على التمرة، مثلها على التمرة. الآن في المبتدأ ضمير سيعود على الخبر، على الخبر. في المبتدأ ضمير مثلها يعود على بعض الخبر أو على شيء في الخبر، فإذا عاد الضمير من المبتدأ على الخبر، إذن عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. في اللفظ إذا قدم مثلها على التمرة، مثلها على التمرة، فقدم المبتدأ هنا على الخبر، فعاد الضمير من متقدم على متأخر في اللفظ في الرتبة، وهذا ممنوع. فقدموا الخبر حتى يعود الضمير على متقدم لفظا لا رتبة، وهذا جائز. يعود الضمير على متقدم لفظا لا رتبة يجوز، والممنوع أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. استثنوا ضمير الشأن هذا فقط كما ذكرنا لكم. أم على قلوب أقفالها من هذا الباب؟ أم على قلوب أقفالها؟ الحالة الرابعة أن يكون المبتدأ محصورا فيه بإلا. إذا كان المبتدأ محصورا بإلا أو بإنما، نحو ما لنا إلا اتباع أحمد، ما لنا إلا اتباع أحمد، إنما قائم زيد، إنما قائم زيد. إذا كان المبتدأ محصورا فيه ما لنا إلا اتباع أحمد، أين المبتدأ والخبر؟ ها؟
وما
لنا ما نافيه ولنا جار مجرور متعلق خبر مقدم، والا هذا سنوى للحصر اتباعه ابتدا مؤخر. وما لي الا مذهب، وما لي الا مذهب، وما لي الا مذهب الحق مذهب، وما لي لا ايش اوله؟
ما لي الا
آل
احمد شيعة، ما لي الا آل احمد
شيعة هكذا. وما لي الا مذهب الحق مذهب، ما لي الا آل احمد شيعة، وما لي الا مذهب الحق مذهب. اذا هذه اربع صور في تقدم الخبر وجوبا. هناك مواضع أيضا فيها تقدم المبتدأ وتأخر الخبر وجوبا، إن شاء الله يأتي ذكرها، أن يتأخر الخبر وجوبا.